أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق النائين في قوله إن القيد لا يرجع إلى الهيئة بل يرجع إلى المادة المنتسبة، وفسر ذلك السيد الخوئي رحمه الله بقوله إن البعث بالهيئة تارة يكون إلى الفعل بشكل مطلق، وأخرى يكون البعث إلى الفعل باعتبار انتسابه إلى الفاعل المستطيع. فقول المحقق النائيني يرحمه الله إن القيد يرجع إلى المادة المنتسبة يقصد به الصورة الثانية، أي أن البعث ليس إلى الفعل بما هو بل إلى الفعل بما هو منسوب إلى المستطيع. وقلنا إن ما فاده المحقق النائيني يرد عليه إشكال من جهات متعددة. الأولى أنه حمل كلام الشيخ الأعظم على كلامه، بينما كلام الشيخ كالصريح بأنه لا يريد هذا المعنى المبتكر من قبل المحقق النائين، بل يريد أن القيد لا يرجع إلى الهيئة بل إلى المادة. بعد ذلك أشكلنا عليه بإشكالات أخرى، الإشكال الأول الذي أورده المات على المحقق النائيني وقلنا إن فيه تأمل، هو ما هو السبب الذي بموجبه أرجعنا القيد إلى المادة المنتسبة؟ السبب لكون معنى الهيئة آل، والمعنى الآلي لا يقيد. قال الماتن إذا كان المعنى الآلي لا يقيد فأيضا لا يقيد، وقلنا إن هذا الكلام فيه تأمل، إذ لم يقل أحد من الأصوليين أن المعنى الآلي لا يقيد، بل اتفقوا على جواز التقييد بالحروف، لان الحروف تضيق المعاني المستقلة للاسماء. طيب الاشكال الثاني، قلنا لعله يريد اي المحقق النائب ان التقييد للمادة المنتسبة باعتبار ان القيد لوحظ بمعناه الاستقلالي، واذا لوحظ بمعناه الاستقلالي صح التقييد به. واشكلنا على هذا المعنى وقلنا اننا لا نقيد به بلحاظ مفهومه بالحمل الاول، بل نقيد به بلحاظ معناه بالحمل الشائع. طيب بعد ذلك قلنا لعله يريد المحقق النائيني ان القيد يرجع الى المادة في ظرف انتسابها على نحو نتيجة التقييد، كما اذا قلنا نظرنا لهذا بالمثال التالي، مرة نقول اكرم العالم الفقيه، فنقيد العالم بالفقاهة، واخرى نقول اكرم الفقيه، اكرم الفقيه ما عندنا تقييد، عندنا نتيجة التقييد. قلنا اذا كان مراده ذلك فهذا كما يصلح ارجاع القيد الى المادة فهو صالح ايضا لارجاعه الى الهيئة، لاننا اذا اردنا ان نقيد الهيئة باعتبارها نتيجة مو بمعنى الحرفي، نتيجة سيكون المعنى للهيئة كالتالي، مر البعث نحو المبعوث مطلق، واخرى بعث خاص بعث مقيد، فيصدر من الباعث بما هو ضيق ومقيد، وهذا معنى نتيجة التقييد. ولذلك يقول واما لو اراد ان القيد راجع الى المادة في ظرف انتسابها على نحو نتيجة التقييد اشكل بان ذلك جار في قيود الواجب ايضا، يعني الواجب المشروط، لوضوح ان التقييد لا يصح الا في ضمن القضية المتضمنة للحكم والانتساب المادة، ولا معنى لاعتباره مع قطع النظر عن ذلك، لان عندما يبعث يبعث الى اي شيء، الى المادة المراد، هذا مو بعث مطلق، عندما يقول ايتي يعني ايتي بالحج مو ايتي بنحو مطلق. فلا بد اذا ان يبين لنا المحقق النائيني الفرق بين القيد الذي يرجع الى الواجب والقيد الذي يرجع الى الوجوب، لانه بهذا الكلام لم يتضح لنا الفرق بين نحوي القيود، القيود الراجعة الى الواجب والقيود الراجعة الى الوجوب. ثم قلنا مضافا الى ورود اشكال اخر، وهو ان تقييد المادة المنتسبة لا يقتضي اناطة التكليف بالقيد. لماذا؟ لفرض كون نسبة الحكم للمادة سابقة رتبة على التقييد. لماذا؟ انا عندما اقول هكذا حكم، ما معنى الحكم؟ بعد، هذا البعد منتسب الى المادة قبل ان نرى المادة منتسبة الى الاستطاعة. فاذا ماذا؟ اذا الحكم ينتسب الى المادة، يعني البعد الى المادة قبل كون المادة قد انتسبت الى الاستطاعة. واذا كان البعد نحو المادة قبل نسبة المادة الى الاستطاعة، فكيف يكون البعث بعثا نحو المادة المنتسبة؟ البعث متقدم في رتبته للمادة على انتساب المادة الى الاستطاعة، فكيف يكون البعث اليها في حال كونها منتسبة؟ فهذا يلزم ان نحتاج الى بعث اخر غير البعث الاول. عرفنا هذا الاشكال؟ طيب. ثم قال، وهذا ما وصل بنا الكلام اليه، كما ان ما ذكره، هذا هنا بداية الدرس، من ان المتصف بالوجوب ليس هو الحج المطلق، بل الحج المقيد بالاستطاعة الخارجية، هذا راجع الى تقييد الواجب كتقييد الصلاة بالطهارة. يعني في الحقيقة أنت أيها المحقق النائب عندما تقول إن القيد يرجع إلى المادة المنتسبة، ما أتيت بشيء جديد، بل هذا كلامك ككلام الأصوليين عندما يقولون ان الامر بالصلاة يدعو الى الصلاة بقيد الطهارة، لان الصلاة مشروطة بقيد، وهو كون الصلاة يؤتى بها عن طهارة. هذا كلامه، فيعني ان القيد هذا من قيود المادة، صح، بس مو هذا القيد الذي من قيود المادة يجعل الفعل او صيغة افعال داعية وموجبة للاتيان بالقيد. لماذا؟ إذ أن الأصوليين لا يقولون إن أقم الصلاة دل على الإتيان بوجوب الطهارة، بل يقولون إن وجوب الطهارة دلل عليه دليل خاص آخر، فيكون كلامك ككلامهم، اي ان البعث نحو الحج بشكل مطلق، ودل دليل اخر على كون الحج المطلوب هو الحج عن استطاعة، كما أن أقم الصلاة بعث نحو الصلاة بشكل مطلق، ودل دليل خاص آخر على أن الصلاة المبعوث إليها يشترط أن تكون مقيدة بالطهارة. تبعنا؟ ولذلك يقول: كما أن ما ذكره من أن المتصف بالوجوب ليس هو الحج، بل المقيد بالاستطاعة الخارجية، يعني مو الحج المطلق، بل الحج المقيد بالاستطاعة في عالم الخارج، هذا اللي يريد يقول. هذا يرجع إلى تقييد الواجب كتقييد الصلاة بالطهارة، إذ لا يراد بتقييد الصلاة بالطهارة إلا أن تقيد بالطهارة في عالم خارج. يعني أيها المكلف، إذا أردت أن تأتي بما أمرناك به من صلاة فاجعل تلك الصلاة المأتي بها عن طهارة، عن استقبال، عن طمأنينة، وهكذا، من دون أن يكون التكليف داع إلى الإتيان بالطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة افترضنا أنها دل عليها دليل آخر. فأيضا يكون حج لا يدل على ماذا؟ حجة عن استطاعة، بل يدل على الحج بشكل مطلق، ودل الدليل المنفصل الآخر المستقل في دلالته على أن الحج الذي يؤتى به لا بد أن يكون مشروطا بالاستطاعة. إن قال إذا أولنا كلام المحقق النائل على هذا التأويل لزم ورود إشكال آخر على المحقق النائل لا يلتزم به المحقق النائل. ما هو؟ شوفوا الإشكال: ودعوى لزوم وجود الموضوع في رتبة سابقة على الحكم، وهذا لا يقول به النائب، لأنه يلزم منه الموضوع في رتبة سابقة على الحكم، يلزم منه تحصيل الحق، ولا يمكن أن يلتزم به المحقق النائلي. خلنا نوضح هذا. إذا قلنا إن الاستطاعة أصبحت قيدا كالطهارة أصبحت قيدا للصلاة، ألم نقل كذلك؟ فهذا يلزم منه أن نقول أن حج البعث نحو الحج يبعث نحو الحج المقيد بالاستطاعة. معنى؟ لا بد أن يوجد عندنا حج خارجي مقيد بالاستطاعة ليبعث نحوه حج. هذا المعنى يصير، وهذا إيش معنى؟ معنى وجود الموضوع في رتبة سابقة على الحكم. معنى ووجود الموضوع في رتبة سابقة على الحكم يلزم منه تحصيل الحق، ولا يقول بذلك المحقق النائين يرحمه الله المات. يقول: ليس معنى كون الاستطاعة قيد يرجع إلى المادة كالطهارة قيد يرجع إلى الصلاة أنه يلزم وجود الموضوع في رتبة سابقة على الحكم، وبالتالي يلزم تحصيل الحاصل، لأن هذا الحكم على ماذا؟ الحج المفروض موجود بالاستطاعة. لا، ليس هذا المعنى. هذا لم يتوهمه المحقق النعيمي ولا نحن، بل المراد عندما يقول الأصوليون أنه لا بد من وجود الموضوع للحكم ليتوجه الحق أو ليصدر الحكم من المولى، لا يريدون بالموضوع هو ماذا المكلف به، وإنما يريدون بالموضوع هو المكلف. بمعنى عندنا ثلاثة أشياء هنا، عندنا حكم بعث، وعندنا مكلف مبعوث، وعندنا تكليف حج. من؟ عندما يقول الأصولي إن الحكم لا بد من وجود موضوعه ليصدر الحكم، لا يريد أنه لا بد من وجود التكليف وإلا لازم تحصيل الحق، بل يريد أنه لا بد من وجود المكلف ليصدر التكليف. فقولنا إن كلام المحقق النعيمي في رجوع القيد إلى المادة المنتسبة يرجع إلى كونه أي القيد، فالطهارة بالصلاة لا يلزم أن يرد علينا إشكال، لأن إشكالكم لا يلتزم به المحقق النعيمي. إذن يلزم من إشكالكم تحصيل الحق، وهو وجود الموضوع قبل البعث نحوه، قبل ورود الحق عليه، وهذا تحصيل حق. يقول هذه الدعوة مدفوعة، لماذا مدفوعة؟ يقول بأن ذلك لا يتم في الموضوع الذي هو بمعنى متعلق التكليف، وهو معروض التكليف، هذا لا نريده، نعم، وهو المكلف به ولا في قيوده كالاستطاعة، نعم، مكلف، لأن الحاج مقيد بالاستطاعة لاستحالة بقاء التكليف مع وجوده، لأن مع وجوده أصلا سقط التكليف، هذا ناحية. وشيء ثاني، لو سلمنا الجدل أنه لم يسقط لازم تحصيل الحاصل، وإنما يتم فيما يناط به التكليف مما هو خارج عن المكلف به. ما هو؟ وذلك هو المكلف كالمكلف، والقيود الراجعة إلى المكلف مثل القدرة والبلوغ، معنى؟ وإرادته في المقام موقوفة على تقييد الهيئة، بمعنى أن المولى لو أراد أن يدعو المكلف، مو يبعث نحو التكليف، يريد من المكلف أن يمتثل أمره، والمكلف له قيود لا يمتثل أمر مولاه إلا مع كونه قادر، لا يمتثل إلا مع كونه بالغ، لا يمتثل إلا مع كونه ماذا؟ مستطيع وحلم مجرى. ولذلك يقول كالمكلف وقيوده وإرادته في المقام موقوفة، هذه القيود التي ترجع إلى المكلف، قيود لابد أن نرجعها إلى أي شيء، إلى المادة أو إلى الهيئة، إلى الهيئة كما هو واضح، معنى على ما ذكرناه في القضية الشرطية. أي والخلاصة تكون المحصلة لكلام المحقق النائلي. المحصلة إما أن يرجع قوله إن القيد يرجع إلى المادة المنتسبة، إما يرجع إلى ما قاله المشهور في قيود المادة ويكون بمثابة الطهارة بالنسبة للصلاة، أو يرجع إلى قيود الوجوب ويكون كالقدرة والبلوغ بالنسبة للمكلف. بعد ما عندنا شيء آخر غير هذين النحوين، إلا أن يرادى برجوع القيد للمادة المنتسبة. ماذا يراد؟ يراد رجوع القيد لانتساب المادة، فلا تكون المادة منتسبة وطرفا للطلب إلا بوجود القيد. ومن الظاهر أن الانتساب مستفاد، ومن الظاهر أن الانتساب مستفاد من الهيئة، فتقييده لا يكون إلا برجوع القيد إليها كما ذكرنا. شنو يقول؟ انتبهوا، هذا كلام دقيق. إلا أن يراد برجوع القيد للمادة المنتسبة، رجوع القيد لانتساب المادة، فلا تكون المادة منتسبة وطرفا للطلب إلا مع وجود القيد. تتذكرون نتيجة التقييد المتقدم؟ نتيجة التقييد نريد نطبقها. يقول في الحقيقة إذا نظرنا إلى البحث، إلى الحق، إلى حج، هذا حج ما يريد أن يبعد نحو الإتيان بالفعل بشكل مطلق، وإنما يريد أن يبعث إلى الإتيان بالفعل على نحو نتيجة التقييد، يعني إلى الحج باعتبار انتسابه إلى الاستطاعة. لكن يا ترى من أين تفهم هذه النسبة؟ الحج المنتسب إلى الاستطاعة من أين نفهمه؟ يقول الحج المنتسب إلى الاستطاعة لا يمكن أن يستفاد إلا من البحث. عرفنا؟ فمعنى الكلام ما هو؟ معنى الكلام أن لدينا نتيجة، وهو أن الحكم حجة. اذهب إلى الحج، هذا الحكم. البعث نحو الفعل ليس بعثا نحو الفعل بشكل مطلق، بل هو بعث نحو الفعل باعتبار نسبته إلى الاستطاعة. المستفادة من ايه؟ من البعث. عرفنا؟ لكن هذا يا ترى هل هو سليم؟ هذا النحو من الباعثية نحو فعل منسوب إلى استطاعة لا تستفاد إلا من البعث. هل هذا النحو من التحليل سليم أم لا؟ يقول انتبهوا، فلا تكون المادة منتسبة وطرفا للطلب، يعني هذا الطلب ما دعا إلى الحج، بل دعا إلى الحج باعتبار وجود القيد. لكن من الظاهر أن الانتساب من أين يستفاد؟ من البحث، من الأيات. فإذا كان الانتساب إلى الاستطاعة لا يستفاد إلا من الهيئات، فهل نستطيع أن نقول ك كما قال المحقق النائري ان القيد يرجع الى الهيئة؟ كلا، بل نستطيع ان نقول جازمين. ماذا نقول؟ ان القيد يرجع الى الهيئة وليس الى المادة. لاحظتم هذا النحو من التسلسل؟ يقول عندنا فعل وهو الحج، صح؟ هذا الحج، وعندنا بعث نحو الفعل. معنى البعث نحو الفعل مو بشكل مطلق، الفعل المقيد بالاستطاعة. هذا الاستطاعة، استطاعة من تستفاد؟ منتسبة الى الهيئة من البعث. اذا كانت منتسبة الى الهيئة الى البعث، يعني ان هذه الاستطاعة قيد في الهيئة وليست بقيد يرجع الى المادة. فكان كلام المحقق النائري ثمرة، محصل كلامه ان القيد لا يرجع الى المادة بل يرجع الى الهيئة، لاننا لم نستطع ان نفهم معنى لرجوع القيد الى المادة المنتسبة الا باعتبار استفادة القيد من الهيئة. وهذا معنى رجوع القيد الى الهيئة وليس الى المادة. وحتى يتضح هذا المعنى جليا ويظهر ساطعا، نريد ان نقول عندما يقول المولى حج ان استطعت، ما معنى قوله حج ان استطعت؟ يقول هذه الحقيقة جملتان عندنا علقت احداهما على الاخرى، وارتباط احداهما بالاخرى ارتباط تعليقي. بمعنى، يقول بمعنى، معنى ان مفاد القضية الشرطية ان استطعت تعليق الجملة الثانية على الأولى، والبعث نحو الثانية إذا تحقق الشرط الذي ذكر في الحق وهو الاستطاعة. هذا المعنى. ولذا كان مفاد الشرطي تعليق جملة بجملة في قبال رجوع القيد للمادة، لأن رجوع القيد للمادة شنو؟ المادة معنى مفرد مستقل بنفسه، فإذا جعلنا الاستطاعة ترجع إلى المادة صار المادة أشبه بالمثال الذي أوردناه، أشبه بتقييد العالم بالفقيه. لكن عندما نقول إن القيد يرجع إلى الهيئة، لا، أحدثنا نوعا من الارتباط بين الجملتين الاولى والثانية. ما هو هذا الارتباط؟ ان حجة ان كنت مستطيعا، ان استطعت الاتيان بالحج فحج. استشعرت التعليق بين الجملتين؟ ولذلك يقول وبالجملة، اذا كان هنا التعليق بين جملتين وليس بين معنيين فرديين، معنى فش يصير؟ يصير عندنا هيئتان، هيئة مستفادة من الجملة الأولى وهيئة مستفادة من الجملة الثانية، وارتباط إحدى الجملتين بالأخرى إنما يكون باعتبار تعليق احدى الجملتين على الاخرى. أسباب الشرق والجزاء لها. ولذلك يقول، وهذا مو مثل العالم الفقيه، ما في شيء معلق على شيء، قيدنا العالم بالفقيه بغض النظر عن وجود شيء آخر، بل هنا جملة علقت بجملة أخرى، وهيئة ربطت بهيئة الجملة الأخرى. وبالجملة كلام المحقق النهيري في غاية الغموض غامض وغاية الإشكال، ولعله ناشئ من ضيق التعبير، يعني ما أسعفه التعبير، لعله كان يريد أن يقول شيئا جديدا، ولكن التعبير كما نقول خانه، لم يسعفه بحيث يبين مراده، لأنه إلى الآن لم نصل إلى مراده. إذا كان القائد يرجع إلى المادة صار ما عندنا جملة معلقة على جملة أخرى، عندنا معنى مفرد مستقل قيد ذلك المعنى المستقل. أما إذا كان القيد يرجع إلى الهيئة فعندنا جملتان، إحدى الجملتين معلقة على الأخرى. وبالجملة كلام المحقق النهائي في غاية الغموض والإشكال، ولعله نشأ من ضيق التعبير واختلاط بعض أنحاء التقييد ببعض، لأن مرة تقييد للمادة اللي هو معنى إفرادي، ومرة تقييد للهيئة اللي هو قلنا تعليق جملة على جملة وهيئة بهيئة، على ما سبق أن أوضحناه في بحث المعنى الحرفي. والخلاصة ما عندنا غير هذين الشيئين، إما أن يرجع القيد إلى الهيئة فهذا يكون من باب تعليق جملة على جملة معنى، ويكون إذا رجع القيد إلى الهيئة يقول، والأمر لا يخرج عما ذكرنا من رجوع الشرط للهيئة المستلزم لكونه جزءا من موضوع التكليف الذي يناط فعليته به، يعني لا تكليف قبل الاستطاعة، لأن التكليف مشروط في الاستطاعة، فالهيئة جزء من التكليف، يعني لا بعد دون استطاعة، مع هذا المعنى الأول، أو أن القيد يرجع إلى المادة ويكون جزءا من المادة، فأكو بعد نحو مبعوث له، ولكن عندنا بعد فعلي والمبعوث له مقيد وهو مفرد ثم إنه كما يمكن انتهينا الآن. ماذا تحصل من هذا؟ تحصل أن كلام المحقق النهيني في قوله إن القيد يرجع إلى المادة المنتسبة أقرب في رجوعه إلى ما أفاده المشهور من كون القيد يرجع إلى الهيئة، أما أفاده الشيخ أقرب مما أفاده الشيخ من رجوع القيد إلى المادة، لأن إرجاع القيد للمادة يجعل القيد قيد معنى مفرد، والحال أن عندنا ارتباط لجملة بجملة. القيد كما لاحظنا إما أن يكون للهيئة بجملة شرطية، لكن في بعض الأحيان ممكن أن نقيد الهيئة. لماذا؟ بغاية. مثل ماذا؟ نقول هكذا، صم إلى غروب الشمس، فهنا صم قيد، الصوم إلى غاية، فلما يحصل تحصل الغاية بعد ما في بعد نحو الصوم، بمعنى ارتفع التكليف، فحصول الحصول أو تحقق الغاية يجعل التكليف مرتفعا او يرتفع التكليف بتحقق الغاية. نعم. ثم يقول ثم انه كما يمكن تقييد الهيئة المفيدة للحكم بالشرط يمكن تقييد الهيئة بغير الشرط مثل الغاية التي يلزم من اخذها في الشرط في التكليف يعني في الوجوب ارتفاع الوجوب بحصول الغاية. وكذا يمكن ان نقيد بغير الغاية بامر اخر. فاذا تحقق ذلك الامر عندما اقول لك مثلا اذهب الى المغرب. انا اقول الى المغرب الى بالغاية. مرة اقيد بحصول زمن واخرى بحصول شرط وثالثة بحصول مفهوم ورابعة بحصول حصة خاصة من الفعل. وكلما تحقق ذلك القيد غاية حصة خاصة زمان ارتفع التكليف لأن التكليف منوط بما قيد به. فحصول الغاية معناه ارتفاع التكليف. وحتى يتضح لنا ايضا هذا المعنى بشكل جلي وبين سيأتي بمبحث مفهوم الغاية ما يوضح هذه النقطة. ومنه تبارك وتعالى نستمد العون والتوفيق وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.